الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
والآن مع الشريط 16 مع 300 على 1.
إن الله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفسر لهم القرآن الكريم وأن يبين لهم المعاني التي قد يحتاجون إلى توضيحها وبيانها، لأن البيان المذكور في الآية بيان عام، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. لذلك كانت خطة علماء التفسير دائما وأبدا أن خير الطرق في تفسير القرآن الكريم إنما هو أن يفسر القرآن بالقرآن. إذا كان هناك آية مجملة وآية مفسرة، سلطت هذه الآية المفسرة على الآية المجملة وبينت بها. وإذا لم يكن هناك في القرآن ما يفسر آية نظر في الحديث، فأول مرتبة تفسير القرآن بالقرآن، والمرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة. ولا شك أن المقصود بالإطلاق كما تعلمون السنة الصحيحة، فإن لم يوجد في السنة الصحيحة ما يبين الآية فحينئذ نرجع المرء إلى المرتبة الثالثة، وهي تفسير الآية بأقوال الصحابة. وهكذا دواليك لم يوجد تفسير الآية بأقوال التابعين إلى القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. وهنا لابد من الوقوف قليلا عند التفسير الذي ذكرناه من تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهو الذي يرمز إليه عند العلماء بتفسير المأثور. المأثور أول ما يأتي كلام الرسول، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباعهم. قد يجد الطالب العلم في هذه التفاسير أقوالا عن بعض الصحابة مختلفة في تفسير آية ما، فحينئذ يجب النظر، وهذا من أصول علم التفسير، يجب النظر في هذه الأقوال الظاهر خلافها. هل هو اختلاف تضاد أم هو اختلاف تنوع؟ فإن كان اختلاف تضاد فهذا لابد من استعمال العالم لعلمه لأن يرجح قولا من هذه الأقوال. وهنا يأتي الجواب مباشرة على السؤال، يجب أن يرجح قولا من هذه الأقوال، ولا يجوز له أن يحدث هو من عنده قولا جديدا لم يسبق إليه. فليس للمتأخرين أن يبتدعوا أقوالا جديدة في تفسير بعض الآيات الكريمة وقد فسرها السلف ولو بأقوال عديدة. فعلينا فقط نحن أن ننظر ونمعن النظر أو ننعم النظر في هذه الأقوال، فهي ستكون على حال أو صورة من صورتين، أن تكون من باب الاختلاف المتعارض الذي لا يمكن التوفيق بين ها كلها. تجئ إليه في هذا الترجيح هي السنة، نضرب على هذا مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. اذا رجعنا الى التفسير سنجد اختلافا فعلا. منهم من يقول القروء جمع قرء وهو الحيض، ومنهم من يقول هو الطهر. على بد والحالة هذه من ترجيح لأنه لا يمكن التفسير. والراجح الذي في ذهني هو أن القرء هو الحيض. نأتي بمثال آخر أيضا في أقوال كثيرة. إن الصراط المستقيم، هذه الآية الكريمة التي نقرأها في كل ركعة من كل الصلوات، إن الصراط المستقيم، اختلفوا كثيرا في بيان الصراط المستقيم. فمن قائل الصراط المستقيم هو الإسلام، ومن قائل الصراط المستقيم هو السنة، ومن قائل وهذا أغرب ما يظهر في تفسيره هو الغسل من الجنابة. الصراط المستقيم هو الغسل من الجنابة. فإذا هنا تعارض، لكن هذا التعارض كما يبدو بداهة ليس تعارض تضاد وتناقض، وإنما هو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فيؤخذ من هذه الأقوال المختلفة في تفسير مثل هذه الآية المعنى العام الأشمل الذي يتناسب مع الآية الكريمة الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فإذا فسر الإسلام دخل فيه السنة، دخل من باب أولى الوضوء والطهارة والغسل من الجنابة وكل ما جاء به الإسلام. فإذا هذا ليس تفسير تضاد وإنما هو تفسير تنوع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه عن الإسلام المسلم خيرا أن الذي يفسر مثلا الصراط المستقيم بالغسل من الجنابة يكون تفسيره من باب التمثيل كمثل مثال يضربه، وليس في باب التفسير للنص العام في القرآن الكريم عندنا الصراط المستقيم يعني الصراط المستقيم فقط هو الغسل من الجنابة، لا، وإنما يكون قد صدر منه هذا بمناسبة مثال يقدمه للذين يسمعون نصيحته أو موعظته فيأتي كأنه يفسره تفسيرا لفظيا للصراط، وليس الأمر كذلك. ولهذا نقول لا بد من الرجوع إلى علماء المتخصصين في التفسير. فإن ذكروا أقوالا عن السلف من صحابة وتابعين وغيرهم هذه الأقوال ظاهرها التناقض والتعارض، لكن حقيقتها أن لا شيء من ذلك لأنها كلها تنتقي مع الكلمة أو مع التفسير العام الأجمل كما ذكرنا آنفا في المثال اهدنا الصراط المستقيم. وإذا اختلفوا كما اختلفوا في تفسير القرء فهناك ينبغي للعالم وليس لأي شخص آخر أن يلجأ إلى الترجيح قول على قول، وحينئذ لا يجوز له أن يأتي بتفسير لم يسبق إليه. المسلم الذي يريد أن يكون من الذين يسلكون سبيل المؤمنين ولا ينحرفون عنه كما حذر ربنا عز وجل في الآية الكريمة من الانحراف مثل قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مما لا شك فيه ولا ريب فيه أن أي إنسان يأتي إلى أي آية قال فيها العلماء المتخصصون في التفسير أقوالا قولين ثلاثة أربعة شهور ثم يأتي أحد المتأخرين فيزيد عليهم بقول جديد، وليس فقط يزيد عليهم بل ويتفوق عليهم بأن يخطئهم جميعا ويزعم أن الصواب وهذا الرأي الذي هو استكره واستدعه. لا شك أن هذا يكون قد خرج عن سبيل المؤمنين وشمله وعيد الآية السابقة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن التفسير يجب أن يكون المسلم فيه متقدا من تفسير مأثور وعلى هذا التفصيل الذي ذكرته آنيا، ولكن هنا استثناء لابد من ذكره، ألا وهو لا شك أن هناك آيات من صفاتها أنها قد تتحدث بوضع عام، لا تتحدث بما يتعلق بالعقائد، ولا تتحدث بما يتعلق بالأحكام، ولا تتحدث بما يتعلق بالأخلاق والسلوك، وإنما قد تتحدث بالآيات الكونية التي قال الله عز وجل في حقها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يمكن هنا المسلم البصير العالم باللغتين، لغة الشرع أي القرآن والسنة، ولغة العرفية أي لغة العرب، بمثل هذا يمكن أن نفسر آية من هذه الآيات التي لا تتعلق مطلقا بشيء مما ذكرنا بدءا من العقيدة وانتهاء بالسلوك، وإنما تتعلق بآية من آيات كونية. فهنا يمكنه أن يأتي برأي قد يكون مخالفا لرأي أحضر ببعض قديما مشيا مع ظاهر الآية. هذا القيد فقط يمكن أن نتساهل فيه وأن نقول يمكن أن يأتي العلم ليكتشف حقيقة آية كونية كان الناس في غفلة عنها لأنهم كانوا يمرون عليها كآية. ربنا العليم بكل شيء تحدث عنها وكان موقفهم تجاهها كما قال ربنا ويسلمون تسليما. ثم جاء العلم وكشف عن حقيقة ذكرها القرآن بدون أن يتكلف المتأولون اليوم كما يفعلون، وإنما إذا عرفت الحقيقة العلمية على نص القرآن وجدتها تتماشى ويعني تتفق مع هذه الآية الحقيقة العلمية كما يمتزج تماما السن والعشر كما يقولون اليوم، ليس بشيء من طرق التكلف بالتأويل كما يفعله المتنطعون الريبيون الذين يريدون أن يظهروا القرآن الكريم كتاب أو كتاب جغرافيا أو ما شابه ذلك. وأنا أضرب لكم مثلين متناقضين تماما. مثلا قوله تعالى في سورة ياسين وآية لهم الأرض الميتة، هنا تبدأ الاستشهاد، وآية لهم الأرض الميتة، أول شيء ذكر الأرض التي نحن عليها، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس بدأنا بالقمر كما بدأ في الآية الآن، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تجد هنا لفظ كل تدل عموم الشمول، وقد ذكر ثلاثة أسلاك بدءا بالقمر ثم بالشمس بدءا بالأرض ثم الشمس ثم القمر ثم شملها ربنا سبحانه وتعالى بقوله وكل في خلق يسبحون. فالآن ليس من الضروري أن نفسر كل فقط بالشمس والقمر اللي هن أقرب مذكور لهذه التسبيح، لما ربنا عز وجل أول ما بدأ بسوق الآيات الكونية بدأ بالأرض ثم فذكر ثلاث أشياء، فحينئذ كل في فلك يسبحون يشمل هذه الأشياء الثلاثة، وهذا يطابق العلم، ولا نقول نحن هذا تكلفا في التأويل حاشا، فسيأتيكم مثال التكلف في التأويل سيظهر لكم الفرق بين هذا المثال الواضح في قوله تعالى وكل في فلك يسبحون، ومثال آخر في قوله تعالى في سورة المزمل كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إيش هذه؟ هذه أشعة كانوا يسموها روتينيوم قديما، هذه الأشعة هذا هو التكلف في تفسير الآية، لأن الله عز وجل أولا يتحدث عن عاقبة هؤلاء المجرمين في الآخرة، وأن هذه النار لا تمس ظاهرهم بل تصل حتى إلى بداء قلوبهم، فهذا تكلف في تفسير الآية من أجل إيه؟ أن نقول هذا القرآن أشار إلى هذا الإنكار الذي حدث في العصر الحاضر. وهناك نكتة يرون عن الشيخ محمد عبد، ما أدري والله تصح عنه أو لا تصح، وهذا السبب الذي أرجوه لأن واضح أن فيها منتاز كلمة، زعموا أنه كان في مجلس سيد لون زعموا أنه الذي كان حاكما في الرقابة على الأدب، فقال لمحمد عبد أنكم تزعمون أن القرآن ما ترى شيء تتحدث عنه، أنكم تزعمون فهل هناك القرآن الكريم أي نعم فحم الكوك؟ قال نعم وترى الكوك أي نعم فحم الكوك والآية ترى الكوك القائمة، شو جاب هذا لهذا؟ أظن أن هذه مفترات لكن هي وفيها بيان أن التكلف في تفسير بعض الآيات طبق إيش مع الإحتراز الأجنية أو المفتكرات الفلكية الجغرافية، هذا ما عندي بمشكلة أو المفتكرات الفلكية الجغرافية، هذا ما عندي بمشكلة.
كلام تام لكن قد يحتاج إلى ذكر مسألة ضرورية في هذا، وهي أن هؤلاء وقد أشار إلينا شيخنا أن هؤلاء المؤولين أو المتأولين من كتاب الله يقولون بأن الآيات تدل على الحقائق والنظر الإنسانية، وطبعا معنى هذا أن الحقيقة إذا كذبت أو ظهرت لها الحقيقة العلمية، وطبعا ما نقول عن الحقيقة العلمية إلا بعد أن تكون هناك تجارب عجيبة، ولكن أيضا بعد أن تسمى الحقيقة يعتريها الخلل ويعتريها النقص ويعتريها الجوال، ولذلك من هنا نقول بأن الخطر في هذه المقولة أن الآية تنزل على الحقيقة العلمية هذا كلام خطأ وفيه بهتان وإثم وريب، لكن ما أشار إليه شيخنا وهو أن الحقائق العلمية والنظريات العلمية تنزل على الآية القرآنية، فما كان منها صادق الأولياء يمشي مع ظاهر الآيات فإننا نقول بالتسمية، وما لم يكن يمشي مع ظاهر الآيات فإننا نرده لأن ذلك يكون أسفل للرد، حيث أن الذي يرد هو الحقيقة النظرية.
شيخ بارك الله فيك،
جاوبكم على السؤال هذا بهذه الفضالة، جزاكم الله خيرا، ذكرني بحديث وهو من الحديث عليهم مشهورة والتي ذكرتم أو ضعرتم ما لها في الحديث ضعيفة وذلك ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أتوه اليمن لما تقضي طالب كتاب الله قال فإن لم تجد قال لم تكن في نبي الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد فإن قال اجتهد فوضع الصلاة والسلام ضرب على ظهره وقال له الحمد لله الذي وفق رسول الله رسول الله مما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الحقيقي مما يذكرنا بشيء من وقد ذكرت المحق لأن تفكير القرآن ينبغي إلى القرآن أولا ثم إلى إخوان السلف الصالحين التابعين ومن بعدهم من القرون الفضلة. فكيف نوفق بين هذا الحديث بظاهره وبين ما ذكرت لنا من طريقة تأويل القرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفكير؟
طريقة تأويل القرآن واتباع عفوا أنتم ألمحتم إلى أن الحديث غير صحيح. عفوا أنتم لماذا التوفيق بينه
وبين من يقول
لماذا التوفيق بينه
وبين يقول
لا نسلم له نحن ننقض حديثه سندا ومتنا لا نسلم له نحن ننقض حديثه سندا ومتنا حسن طيب هذا الحديث نحن تكلمنا عليه في بعض كتبنا هذا الحديث إسنادا ومتنا تكلمنا عليه في بعض كتبنا أما من حيث الإسناد إسنادا ومتنا أما من حيث الإسناد
له كما قال الشيخ عقده سندا ومتنا أرجو أن تفهموا هذا الحديث أيضا لأن هذا الحديث بنيت عليه جبال وأركام وتلال وفقور وعلالي لذلك وابن القيم رحمه الله تعالى أدار كتابه كله هو إعلام الموقعين على رب العالمين على هذا كتابه كله
هذا الحديث
نافع عنه كثيرا
هذا الحديث هذا الحديث لا يصح إسناده بوجه من وجوه لا يصح وما دام أننا يعني ذكر ابن القيم وكلما يعني يعطيه القيمة التي يستحقها من العلم والفهم بالكتاب والسنة فينبغي أن نقول والفهم أن ابن القيم رحمه الله فينبغي أن حينما تكلم عن هذا الحديث من حيث إسناده تكلم عن هذا لم يخفى عليه من حيث أن إسناده ضعيف لا تقوم بحجة أن لأن مداره على رجل مجهول عند علماء الحديث على رجل ويقول فيه الإمام البخاري وغيره أو غيره ويقول أنه منكر الحديث لم يكن ليخفى هذا على الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله ولكنه شد من عضده بحديث آخر عزاه في حق إلى سنان ابن ماجه لكن هذا الحديث الآخر إلى سنان انقلب عليه اسم أحد الرواة فظنه رجلا موثوقا أو على الأقل ممن يستشهد به وهو في الواقع أو على الأقل ممن يستشهد به رمي بالكذب بل وبالزندقة أيضا وهو سعيد المصلوب بالزندقة كما يسرّونه وهو سعيد المصلوب فابن القيم رحمه الله شبه له لأن لهذا الحديث شاهدا لكن الرجل الذي استشهد به ليس بالذي ظنه ثم سياق الحديث في سنن ماجه يختلف أيضا عن سياق الحديث هو في سنن داود وفي ذلك الرجل المجهول بحثنا الآن يتعلق بهذا الحديث المجهول الذي يعني كتب من علماء الأصول إلا ما شاء الله منها أو ما شاء الله منها وهي أقل من قديم لم يذكر فيها هذا الحديث أكثرها ذكر في هذا الحديث في باب القياس ومن عجب أنهم يحتجون به على من يمكن القياس كابن حزم الذي إذا أردنا أن نحتج به يجب أن نقاومه بسند كالجبال قوة وليس بمثل هذا الإسناد الواهي ضعفا وشدة ضعف. فهذا أولا سند ضعيف لا تكون بحجة. وقد كنت ذكرت في السلسلة أكثر من 10 أشخاص من علماء الحديث القدامى والمحدثين الذين ضعفوا هذا الحديث وقالوا بأنه حديث منكر، وفعلا فإنه منكر ذلك لأنه كما سمعتم آنفا يصنف ذلك التشريع على ثلاثة مراتب، أو يصنف بحثا باحث إذا أراد أن يبحث في مسألة ما أو على ثلاثة مراتب، فيبدأ بالقرآن فإن لم يجد القرآن ففي السنة، فإن لم يجد في السنة فيجتهد ويقيس. في السنة فأنتم تجدون هنا أنه أنزل هذا الحديث أنتم السنة بالنسبة للقرآن منزلة الرأي والاجتهاد بالنسبة للسنة، أي متى يجتهد الإنسان ويقيس حينما لا يجد السنة،
متى يجتهد الإنسان ويقيس
ومتى
حينما لا
يلجأ إلى السنة حينما لا يجد في القرآن، أكذلك هو
يلجأ إلى السنة
وليس بعد عنكم ببعيد.
كذلك هو
في المثال السابق فرحمت عليكم الميتة،
وليس بعد
فلو وقف الواقف عند هذه الآية
السابق
سئل
عليكم الميتة
أو سأل سائل
فلو وقف الواقف عند
ما حكم الحوت الميت
أو سأل
نظرنا إلى القرآن كما أمرنا الحكيم حديث
الحوت الميت
بتحكم
نظرنا
قال في كتاب الله نظرنا في كتاب الله وإذا به يقول
متحكم
حرمت عليكم الميتة
إذن
ميتة البحر الحرام
يقول
حرمت
عليكم الميتة
في آية تحريم النكاح النكاح وأحل لكم ما وراء ذلكم مما لم يذكر كالأم والأخت والرضاع وما شابه ذلك مما الرسول يقول إيش يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا لم يجد في القرآن.
يحرم من الرضاع
ليس صوابا هذا النهج الذي وضعه الراوي بهذا الحديث، وهو أن يعتمد القاضي أول ما يعتمد على القرآن
لهذا الحديث، وهو
فإن لم يجد الجواب في القرآن
أول ما
نزل إلى السنة، إن لم يجد في السنة نزل إلى الرأي والاجتهاد والقياس.
نزل إلى السنة.
السنة مع القرآن
إن لم يجد في السنة
توأمان،
إلى الرأي
لا يجوز الفصل بينهما.
السنة مع القرآن
بخلاف القياس
توأمان.
السنة
لا يجوز
ليس توأمان أبدا، وإنما يرجع الإنسان إلى القياس
السنة
حينما لا يجد النص
توأمان أبدا،
وإنما
يرجع الإنسان
حينئذ هذا التقسيم المذكور في الحديث ليس تقسيما علميا يتجاوب مع حفظ الكتاب والسنة على الجمع بين الكتاب والسنة، كما في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرجع عليه الحوض. فإذا لا يجوز هذا التصريف إن تحكم قال بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله. نحن نسأل الآن كل تفقه على هذا المنهج السلفي إن تحكم
الآن
يقول لك رأيك بالكتاب والسنة
على هذا المنهج
مش بالكتاب، لأننا ذكرنا مش بالكتاب وحده، ذكرنا آنفا السنة تبين ما أجمل في القرآن
كتاب وحده،
تخصص ما أطلق عمومه في القرآن،
تبين
تقيد ما أطلق في القرآن وهكذا. فلا يجوز أخذ الأحكام من القرآن دون النظر في السنة، بل يجب التأليف والجمع بينهما ثم الانطلاق والصدور عن حقيقة هذا الجمع. ما الذي ينتج من الجمع بينهما؟
الجمهور
فهو الذي يجب
حقيقة هذا الجمع. ما الذي يقول
مثل هذا الكلام يمكن أن يقوله إنسان ما غير معصوم غير مشرع عن رب العالمين وهو رسول لا غير. ممكن إنسان آخر أن يقول في أهم شيء عندنا القرآن الكريم ثم السنة. بأي اعتبار هذا التصنيف؟ باعتبار أن القرآن
ثم السنة. بأي اعتبار هذا التصنيف؟ باعتبار أن القرآن ثابت قد قوله إنسان ما.
نحن نقول مثل هذا الكلام يمكن أن يقوله إنسان ما غير معصوم غير مشرع عن رب العالمين وهو رسول لا غير. ممكن إنسان آخر أن يقول يا أخي أهم شيء عندنا القرآن الكريم ثم السنة. بأي اعتبار هذا التصديق؟ باعتبار أن القرآن ثابت قطعي الثبوت كما يقول علماء الأصول. أما الحديث ظني الثبوت كما قلنا آنفا ردا على أولئك الذين يقولون لا يوجد نص قاطع مثلا في تحريم آلات الطرب. يكفينا الحديث ولو كان دلالته ظنية لكن ظنية راجحة. فقد يتكلم إنسان ما من حيث التصنيف بالقوة لا من حيث الرجوع. فالرجوع إلى الكتاب والسنة يجب الرجوع إليهما معا لا نفرق بين الله ورسوله أبدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. بينما نفرق تماما بين السنة والرأي ولا نلجأ إلى الرأي والقياس إلى إيش إذا كان هناك السنة تغنينا عن القياس. وكما قيل ومن ورد البحر استقل السواقيا. بهذا البيان في اعتقادي قد يكون فيه جواب لمن قد يستشكل ما يذكر في بعض كتب الأصول من خطاب عمر الخطاب لأبي موسى أنه فيه في الواقع هذا الكتاب أنه الحكم أولا بالقرآن ثم بالسنة. هذا أولا نحمد الله أنه ليس حديثا مرفوعا. ثانيا يمكن حمله على هذه الحالة التي ذكرناها آنفا. لكن القابل فعلا القابل واحد من الثلاثة الذين تحدث عنهم الرسول عليه السلام في الحديث المعروف قابل في الجنة وقابلان في النار. هذا القابل الواحد لا يجوز له أبدا أن يقضي بين الناس على أساس ما نص عليه حديث معاذ. أولا الكتاب لا نحن نقول الكتاب والسنة لا نفرق بين الكتاب والسنة لأنه لا يمكن لأحد من الناس إطلاقا ولو كان سيبويه زمانه في اللغة العربية أن يفهم القرآن دون الاستعانة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فبهذا نحن نعتقد أن حديث معاذ هذا بالإضافة إلى كون إسناده ضعيفا منكرا ومتنه أيضا منكرا يحمل في حواياه ما يحمل الفقيه المتبصر في دينه على أن يرده على هذا الراوي المجهول وأن يقول آمنا بالله وبرسوله.
من تمام الفائدة أيضا أن نذكر هنا الحديث الصحيح الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله ألا لا أتين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما جاءنا من كتاب الله عملنا بأحد عملنا فيه وصدقنا وما لم يأتي أخذناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الآخر ولن يتفرق الكتاب والسنة حتى يرد علي الحوض. احنا طبعا حقيقة ان نجد الإخوان خاصة بعض الإخوان القادمين من السفر جاءوا ليحضروا هذا المجلس المبارك. وطبعا هناك بعض الإخوان أيضا يعني بادي التعب والإجهاد على وجوههم، ولذلك نقتصر الجلسة بسؤال السامعين نستفسر بهما أولا عن صحة حديث لا يخرج المهدي حتى يحكم رجل من جزيرة العرب وهو من العرب المتنصرة.
ما سمعت بهذا هي بين الأولين.
وسؤال آخر يقول
الإشاعة في اثنين
كتاب
الإشاعة أو الإذاعة في اثنين في كتابين في الإشاعة وفي الإذاعة الإشاعة للحسيني والإذاعة لصديق حسن خان. لا شك أن الكتاب الثاني الإذاعة خير من الإشاعة،
أما الحسيني هذا
لأن صديق حسن خان أهل الحديث، أما الحسيني هذا فمن الفقهاء المتأخرين وله مع الأسف يعني حملات على من كانوا يسمون قديما وأحيانا حديثا بالوهابية، وله حملات عليه لأنه كان مفتيا في مكة. المهم أن كتاب الإشاعة جمع فأوعى ولم يهتم بتمييز الصحيح من الضعيف من الرواية التي حشرها وجمعها، بخلاف صديق حسن خان في الإذاعة فإن له شيئا من هذه العناية والتضييف، وإن كان أنه لم يبلغ في ذلك الغاية لكنه خير من الإشاعة.
سؤال كريم آخر يعني هو يقول هل يجوز تقويم أمن الزوجة على الزوج ميتها؟
طبعا هذا تقويم
من غير مين؟
زوج ميتها يعني
طبعا هذا تقويم سيكون تقويم رحمة وشفقة، خاصة أنه بتكون بحمات وعجوز مو بشهوة.
السؤال سريع أيضا، ما حكم الجمع في المصليات الموجودة في المدارس والجامعات والمؤسسات؟ حكم الجمع يعني اللي أقل ثلاث لهم دخل بين المصلى ليس مسجدا ويصلوا بجمعوا بين الصلوات خاصة الظهر والعصر.
هذا السؤال يكثر توجيهه إلي بواسطة الهاتف من هؤلاء المصلين بالعمل في الشركة. فنحن نقول كلاما عاما يشمل هذا السؤال، الواجب في المجتمع الإسلامي تنظيم العمل تنظيما لا يتنافى ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية. فيجب مثلا في ساعة الصلاة الظهر بصورة خاصة أن يتوقف السير في البلد الإسلامي وأن يستجيب الجماهير المسلمة ممن يجب عليهم الصلاة نادي الله وهو يناديهم من مكان رفيع حي على الصلاة حي على الفلاح. يجب فعلا ونرجو أن نرى هذا اليوم قريبا غير بعيد حينما يقف السير في أي بلد إسلامي ليظهر الشعار الإسلامي عملا وليس نداء فقط حي على الصلاة حي على الفلاح، ولسان حال هذا المنادي لو كان ينادي من قلب وليس من وظيفة لسان حاله يقول ولو ناديت أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. فحينما يتحقق المجتمع الإسلامي يجب أن لا يكون هناك صف مدرسة يدرس المعلم أو المعلمة والمؤذن المؤذن، بل يجب عليهم رجالا ونساء ذكورا وإناثا أن ينطلقوا إما بالنسبة للنساء المسجد المصلى المدرسة وإما إلى المسجد، وهذا لابد منه بالنسبة للرجال كذلك الوارثين. ولكن مع الأسف كما تعلمون ليس هذه الظاهرة هي الأول مخالفة للشريعة، فهناك مخالفات جذرية أخرى، ولكن لريثما يتحقق هذا المجتمع الإسلامي الذي يفرض خيره على الأشرار رغم أنوفهم، فعلى الأخيار أن يعدلوا مواقفهم بالنسبة لأحكام دينهم وأن يتكيفوا مع هذه الأحكام لا أن يكيفوها حسب تكيفهم مع الأحكام المخالفة بالإسلام. فمن كان موظفا في شركة مثلا كثيرا ما أسأل وقريبا سئلت، هل يجوز لمن كان موظفا في شركة لا تسمح له الشركة بأن يذهب لصلاة الجمعة؟ قلت له بدا لا يجوز له العمل في مثل هذه الشركة إلا بشرط أن يكون حرا، ليس في أداء صلاة الجمعة فقط بل وفي أداء صلاة الجماعة في أقرب مسجد لديه. هكذا نقول دائما، ولكننا نفترض صورة تتحقق أحيانا، وهذا ما أفصله لبعض السائلين وهنا لا بد من ذكري أيضا، هو إذا كان بعض الشباب المسلم يعمل في شركة وهناك مصلى في الشركة وليس في قريب من هذه الشركة مسجد ينادي المسلمين الذين حوله إلى الصلاة، لا يوجد هناك مسجد، فحينئذ نقول يجوز بل يجب عليهم أن يصلوا جماعة هؤلاء الشباب المؤمن الصالح الموجود في الشركة، أن يتكتلوا وأن يتجمعوا في كل الصلوات التي تدركهم الصلاة وهم في العمل، لابد من الصلاة في مثل هذا المصلى. يترتب وراء ذلك أنه يجوز لهم، والحادث هذه بالقيم السابق ليس هناك مسجد قريب من مصلاهم، يجوز لهم الحالة هذه أن يجمعوا بين الصلاتين في حالة المطر أو في حالة البرد الشديد، بشرط أن يكون المصلى منفصلا عن الشركة، وإلا إذا كان المصلى عبارة عن غرفة في هذه الشركة التي هو يعمل في غرفة منها فهو لا يتعرض للمطر بما إذا خرج إلى هذا المصلى، هذا لا يجوز له الجمع، لأن المقصود بالترخيص في الجمع هو أن يوفر الشارع الحكيم على الحريصين على الجماعة مشوار آخر يمشي في البرد أو الثلج أو المطر الشديد. أما إذا كان مثلا في الدار يكون إنسان معذورا لأن لا يصلي في المسجد، فليس له أن يجمع بين الصلاة في الدار، لماذا يجمع وهو مكفي عن أذى المطر والثلج والبرد وغيره؟ كذلك هؤلاء الذين يكونون في بعض الدوائر أو الشركات ولهم مصلى يجوز لهم التجميع فيه لعدم وجود مسجد قريب منه، فحينئذ يجوز لهم الجمع إذا كان المصلى منفصلا عن الشركة. أما إذا كان عبارة عن غرفة كما هو الشأن في بعض دوائر الدولة
كلها
أي نعم، فحينئذ لا يجوز الجمع والحالة هذه.
الحقيقة يا إخوان، أولا نحن نقول جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك عليه، والذي لم يفهم من هذا العلم فهو محروم، وليس حرمانه حرمانا يشترى أو يعوض بالمال، لو كان حرمانا يعوض بالمال لسهل هذا الحرمان ولصار ليس حرمانا، ولكن المحروم من هذا العلم يحرم من خير كثير جدا جدا، ذلكم أنه هو العلم الذي يهدي العقول والقلوب، يهدي العقول فيستقيم تفكيرها، ويهدي القلوب فيستقيم إيمانها، ويكون من مجموع استقامة العقل واستقامة القلب استقامة السلوك الذي يهدي الإنسان إلى سبيل الجنة، فيقول إذا دخلها إن شاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا خيرنا شيخنا خير الجزاء، وأن يمد في عمره، وأن يمتع المسلمين بطول بقائه، وأن يجعله دائما وأبدا سيفا مطلقا بالحق على الباطل الذي يظهر دائما وأبدا في وجه الحق كالحا نافرا هادئا، ولكن الحق هو الذي يعلو دائما، وكلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا والمبطلين والمبتدعين والظلمة والفاسقين والمتقولين ستكون دائما هي السفلى. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم.
بس أنا أرى في وجه بعض إخواننا وفي مقدمتهم الشيخ الأفغاني الذي يقابل الألباني أن في نفسه ما فيها، ولو أننا استمعنا إليه.
شكرنا الكريم. هل أصحاب الكتاب الشيعة يميل أو عنده بعض الميل إلى الشيعة؟
ما يحضرني شيء من هذا، الله أعلم.
شهادة الاشتراكي عن الشيخ يدعى الهروي أو الحبشي، قال ذهبنا إليه فأشار علينا بحفظ الألفية للعراق، فوجدت له جماعة هروي نسبت حالها إليه، فماذا تقول في هذا؟ كلمة موجزة نضعها في كتاب
الحبش، يعني
كلمة نشيعة في كتاب
الشيخ،
كلمة إذا أردت أن تقول قولا في كتاب في تاريخ الجماعة.
أنا أقول أن الشيخ الحبشي أولا رجل مذهبي، وثانيا متعصب على أهل السنة والجماعة، وأكثر من ذلك أنه يصرح بتكفير شيخ الإسلام ابن تيمية لبعض الذين تجينا في بلدنا هذا هنا، وقد استطاع مع الأسف الشديد بسبب خلو البلاد اللبنانية من أن يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة علما، استطاع أن يكتل حوله بعض الشباب المسلم وأن يضلوا معه ضلالا بعيدا، ولذلك تجدهم متحمسين على غير هدى مع الشيخ الحبشي، ويكفرون كل ما ليس على طريقته ومذهبه الأشعري في علم الكلام. ومذهبه في المذهب في العقيدة فهو أشعري، وفي الفقه فهو شافعي متعصب مخيط. السلام عليكم.